بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد فاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا ولله الحمد والمنة من مباحث محظورات الإحرام على أقسامها وعلى أنواعها، ما يتعلق بمحظورات الإحرام من الصيد، وما يتعلق بمحظورات الإحرام من اللبس، وما يتعلق بمحظورات الإحرام من أفعال المحرم. ثم انتقل الحافظ ابن حجر إلى مبحث جديد، وذكر حديث كعب ابن عجرة حين آذاه هوام رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وهذا الحديث هو لمبحث الفدية. فالحافظ ابن حجر بعد أن انتهى من ذكر محظورات الإحرام أتبعها بحديث كعب بن عجرة، وهو يتعلق بمبحث الفدية، أي من ارتكب شيئا من المحظورات ما الذي يجب عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. والذي يرتكب شيئا من المحظورات له 3 أحوال: حالة اتفق عليها العلماء، وهي الفدية المنصوصة التي جاءت نصا في الكتاب أو السنة. هذا القسم من الفدية لا خلاف بين العلماء فيه لوجود النص، ومنه حديث كعب نفسه هذا الذي نحن فيه، أنه حين آذاه هوام رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، ثم أمره بالفدية كما سيأتي. فهذا لا خلاف فيه، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القسم الثاني، أو أيضا مما ورد فيه النص بالفدية، هو المحصر. والمحصر هو الذي شرع في الحج أو العمرة ثم أحصر، منع لعذر منعه من إتمام نسكه. وهذا كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي فإن منعتم من إتمام الحج أو العمرة لعارض عرض للمحرم من مرض ونحوه، أو من منع من عدو، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا أيضا لا خلاف فيه، إذ هو نص القرآن. القسم الثاني، محظورات يحرم فعلها ولكن اختلف هل فيها فدية وكفارة أم يكفي فيها التوبة. وهذا القسم فيه نزاع، فبعض العلماء وسع وبعض العلماء ضيق. أما من وسع، وهذا قول أكثر أهل العلم قديما وحديثا، أن كل من ترك نسكا واجبا أو فعل محظورا أن عليه الفدية، وهذا قول أكثر أهل العلم قديما وحديثا، منهم الإمام ابن باز وغيره من علماء زماننا. وهؤلاء العلماء يقولون أن كل من ارتكب شيئا من المحظور فإن عليه أن يكفر، ككفارة كعب بن عجرة كما سيأتي فيه. حتى ذكر الإمام ابن باز وغيره من فقهاء زماننا، قالوا حتى من قلم أو قلم أظافره أو حلق عانته أو نتف إبطه وهو محرم أو تطيب وهو محرم فعليه أن يكفر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهؤلاء وسعوا هذا الباب لأدلة وآثار، ومن أبين الآثار في ذلك ما رواه مالك بإسناد صحيح وصححه جماعة منهم الألباني وابن باز وغيرهما، أخرجه الإمام مالك من حديث عبد الله، من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهد دما. من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهد دما. قال أيوب ابن أبي تميمة السختياني راوي هذا الأثر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا أدري، قال من ترك أو قال من نسي. فهذا مما احتج به جماعة من الفقهاء على أن كل من ترك نسكا واجبا أن عليه أن يفدي. وضيق آخرون من أهل العلم قديما وحديثا وقالوا أنه لا تجب الكفارة في شيء من المحظورات إلا ما صح فيه نص، أما ما لم يصح فيه نص فقد قالوا عليه الاستغفار ولا كفارة عليه، أعني يقولون ليس عليه أن يفدي. وهؤلاء احتجوا بما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث يعلى ابن أمية قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فجاء رجل وعليه مقاطيع أو مقاطع، قال يعني جبة، وقد تمخض بالطيب، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وإني علي ثوبي وعلي الطيب كما ترى، فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك، كما جاء في بعض الطرق في الصحيحين أو في مسلم، فقال: كنت أنزع ثوبي وأغسل الطيب. قال: فما كنت صانعا في حجك فافعله أو فاصنعه في عمرتك. وفي بعض الطرق قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك هذا الطيب والصفرة، أخرجه في الصحيحين. وهذا الحديث فيه أن الرجل قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بل أكثر، فقد لبس المخيط وتمخض بالطيب، وفي جميع طرق هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية. وبهذا احتج جماعة من أهل العلم قديما وحديثا على أنه لا يجب عليه الفدية لا في الطيب ولا في الثوب إلا ما ورد به النص. والقسم الثالث من فرق العلماء فيه بين من فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا، هذا شيء من أقوال الفقهاء في من ارتكب شيئا من المحظورات، والذي يتحصل ويظهر من حيث من حيثية الدليل أن من ارتكب شيئا من المحظورات فإنه يؤمر بأن يزيل ما فعل من المحظور وليس عليه فدية إلا ما صح به النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذاك بالفدية فيما فعل. وكما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان عليه فدية لبينه له عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا يوجد في شيء من طرق حديث يعلى بن أمية والله أعلم. نرجع إلى حديث كعب بن عجرة قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بك، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه قد بلغه أن كعبا وهو كعب بن عجرة في رأسه شيء من الأذى من القمل، لكن ما كان يظن أن الأمر بلغ به هذه الشدة. أتجد شاتا؟ وهنا قوله يتناثر على وجهي وقوله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ليس فيه أن كل من كان في رأسه شيء من القمل أنه يجوز له أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الحلق ورخصة الحلق بالوجع، كذلك القرآن علق حلق الرأس للمحرم بالأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وإلا قد يوجد القمل وليس بكثرة، فلا يجيز القمل بمجرده أن يحلق المحرم رأسه ليتخلص من بعض القمل الذي لا يؤذيه ولا يترتب عليه أذى ولا يترتب عليه وجع. وهذا حال كثير من الناس أنه يكون في رأسه شيء من هذا، وإنما الرخصة للمحرم حين يحلق رأسه أن يتحقق الأذى بأن يؤذى لكثرته، وهذا الذي علق ربنا عز وجل الحكم به، فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. أذى من رأسه إذن ليس مطلق ما يعني يريد أن يدفعه الإنسان يسمى بأنه أذى حتى يبلغ به المضرة والوجع. وتقدم معنا حديث الصحيحين قبل هذا، قبل حديث كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وجاء في صحيح مسلم أنه احتجم في وسط رأسه، فهل يقال بأن المحرم إذا احتاج إلى الحجامة ولم يحلق رأسه كله وإنما حلق قدرا من الرأس موضع الحجامة، فهل يقال بأن حاله كحال من حلق الرأس بسبب الأذى بأن عليه الفدية؟ قال بعض العلماء نعم، قال بعض العلماء نعم، من احتجم فحلق بعض رأسه فإن عليه الفدية كحال من حلق رأسه كله. وقال آخرون من أهل العلم المحتجم حين يحلق بعض رأسه لا شيء عليه، لأن الآية حين ذكرت الفدية علقتها بحلق الرأس لا بحلق بعضه، ولا يقال لمن حلق بعض رأسه بأنه حلق رأسه، هذا الإطلاق لا يطلق إلا إذا حلق رأسه كله كما هو ظاهر القرآن: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا حلق بعض رأسه لا يقال بأنه حلق رأسه، وإذا قصر بعض رأسه لا يقال بأنه قصر شعر رأسه. والحجة الأخرى من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم وهو محرم في وسط رأسه كما جاء في صحيح مسلم لم ينقل ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى أو بين أن عليه أن يفدي. ففرق جماعة من الفقهاء بين حلق الرأس كله فهذا الذي فيه الفدية وهو ظاهر القرآن وهو قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى غير ذلك، حتى قال عقب ذلك: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها. فالآية أولها وآخرها في الحالق. ففرق جماعة من الفقهاء بين من حلق بعض الرأس فلا شيء عليه إن احتاج لذلك وإن كان محرما، وأما إذا لم يحتج فلا يجوز اتفاقا، إذا لم يحتج للحجامة فلا يجوز اتفاقا، أما إذا احتاج ففيه قولان: قيل يحتجم ويحلق بعض رأسه وعليه الفدية، وقال آخرون لا فدية عليه وهذا أصح. وأما إذا احتجم بحلق رأسه كله فقول واحد أنه يجب عليه الفدية. وحلق الرأس للأذى لا يقتصر على القمل، قد يحتاج وهو محرم وأصيب في شيء برأسه احتاج أن يحلق رأسه ليعالج أو ليدهن أو ما أشبه ذلك، فالأمر معلق بعلة الضرر والأذى، ومنه القمل. قال: ما كنت أرى الوجع بك، الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قلت: لا. في بعض الروايات قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذه هي الفدية. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: وهذه تسمى عند الفقهاء بفدية الأذى، بفدية الأذى. هذه الفدية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: قال شاة، ثم قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فهذه فدية من حلق رأسه وهو محرم، الشاة والصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين. لكن اختلف الفقهاء هل هذه الفدية الشاة والصيام والإطعام، هل هي على التخيير أو هي على الترتيب؟ بمعنى هل هو مخير بين شاة أو صيام أو إطعام، يفعل هذا أو هذا أو هذا، أم أن الأمر على الترتيب، يبتدئ بالشاة فإذا لم يجد حينئذ يخير في الصيام والإطعام؟ اختلف الفقهاء في هذا، فنال جماعة من الفقهاء ومنهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قديما وحديثا على أن هذا بابه التخيير، فإذا حلق رأسه فله أن يذبح شاة أو أن يطعم أو أن يصوم، وهو مخير في هذه الثلاثة. وهؤلاء الفقهاء استدلوا بظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو أصلها التخيير، فتمسكوا بظاهر القرآن وقالوا أن من ارتكب شيئا من المحظورات على ما سبق تفصيله أو من حلق رأسه أنه مخير، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. وقال آخرون من الفقهاء: التخيير في غير الهدي، في غير الشاة، قالوا لأن الحديث كما ترون ابتدأ فقال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم. فهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخيير في الصوم والإطعام ولم يجعل التخيير في الشاة. نعم، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ذلك فعلت أجزأ عنك. لكن قد بين بعض أهل العلم أن قوله أي ذلك فعلت أجزأ عنك بعد أن حدثه كعب بن عجرة أنه لا يجد شاة. فالذي يظهر من الحديث وهو يفسر أو التي ذكرت في القرآن أن الأصل في الإطعام والصيام التخيير، لكن ذلك إذا لم يجد شاة، وأما إذا وجد شاة فإنه يبتدئ بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم. فالتخيير في الصيام والإطعام لا في الشاة، إنما يبتدئ بالشاة، فإذا لم يجد فينتقل بعد ذلك مخيرا بين الصيام 3 أيام وبين أن يطعم 6 مساكين. قال: أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام. ولا فرق في صيام 3 أيام أن تكون متتابعة أو متفرقة، إذ أطلق فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وكثير من الناس يخطئ في مسألة الإطعام كما يفعلون في زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا أو صاعا من كذا أو كذا، كذلك قول الله عز وجل في كفارة اليمين: فإطعام 10 مساكين. فيذهب هؤلاء الناس، كثير منهم، فيخرج مالا، يقدر ثمن الطعام فيخرج كفارة اليمين، يخرجها مالا، وهذا غلط. فإن الذي يخرج مالا لا يقال بأنه أطعم، وإنما الإطعام هو أن تعطي المسكين طعاما. لذلك هذا خطأ شائع بين كثير من الناس، بل عند بعض المنتسبين للعلم فلا يفرقون بين الإطعام وبين النقد. فإذا جاء لفظ الإطعام في الكتاب والسنة فهذا بابه الإطعام، بأن يخرج طعاما لا أن يخرج قيمة الطعام. ولذلك في الحديث قال أطعم 6 مساكين، ثم بين المراد من الإطعام بأن يخرج طعاما، قال لكل مسكين نصف صاع. فدل ذلك على أن الإطعام إذا أطلق إنما يراد أن يخرج طعاما لا أن يخرج قيمته. نعم، هذا ما يتعلق بحديث كعب وما جاء فيه شيء من الخلاف بين الفقهاء. وسبق البيان، هل هذه الفدية لكل من ارتكب شيئا من المحظورات، أم هي لما جاء فيه الحديث؟ سبق بحث هذا. نعم تفضل. نعم، صدقة، ففدية من صيام صدقة، اللي هي صدقة الطعام. واضح؟ اي نعم. تفضل تفضل.
هل يمكن يقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، يعني في آن واحد أو في أيام متفرقة؟
حسب الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الإمكان. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الأدخل يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الأدخل، اتفق عليه.
نعم، هذا الحديث هو متعلق بباب أحكام الحرم. هناك أحكام للمحرم وهناك أحكام للحرم. يعني مثلا الصيد للمحرم صيد البر لا يجوز، قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، غير المحرم إذا كان في الحرم، هو ليس بمحرم لكن يحرم عليه الصيد مع أنه حلال، ليس بمحرم، لأن هذا متعلق بأحكام الحرم نفسه، وإن كان المقيم فيه حلالا وليس بمحرم. إذن هناك أحكام تتعلق بالمحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، وهناك أحكام تتعلق بالحرم نفسه للجميع، للمحرم وللحلال. فبعد أن تكلم الحافظ عن المحرم وما يلزمه وما يحظر عليه وما يجب عليه من الكفارة، انتقل في حديثه إلى أحكام الحرم. ولا حرم في الدنيا إلا الحرمين، حرم مكة وحرم المدينة. لذلك من الألفاظ الشنيعة المستعملة يقال حرم كذا وحرم المسجد الأقصى وحرم كذا، وكل هذا غلط. إنما الحرم هو حرم مكة وحرم المدينة، وهما الحرمان اللذان ثبت حرمتهما بالأدلة الشرعية كما سيأتي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، والفيل الذي هو فيه قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، السورة حين جاء أبرهة لهدم البيت كما هو معلوم. فلما جاء الفيل ليدخل مكة ليهدم الكعبة حبس عنها، لم يقدر أن يصل إليها ومنع، وأرسل الله عز وجل الطير الأبابيل كما هو معلوم. قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، عليكم السلام ورحمة الله، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي سلط الله عز وجل رسوله وأصحابه على فتح مكة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. وقد اختلف الفقهاء هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عنوة أم دخلها صلحا، فقال جماعة من الفقهاء فتحت صلحا، وقال آخرون بل فتحت عنوة، وهذا أظهر القولين أنها فتحت عنوة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يدخل مكة قال: احصدوهم حصدا، ووضع إحدى كفيه على الأخرى. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا، وكما جاء في صحيح البخاري أنه دخل مكة وعليه المغفر وهو ما يلبسه المقاتل من خوذة الحديد. قال: إن الله حبس مكة، حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. وفي هذا الحجة على أنه دخلها مقاتلا محاربا لا صلحا، وإلا لو كان قد دخلها صلحا كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله لما حلت له أصلا، وإنما حلت له ليقاتل، مما يدل على أنه لم يدخلها صلحا، لأنه إذا قيل دخلها صلحا أو عنوة هناك أحكام تترتب على هذا الخلاف. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. وفي هذا من الفقه أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يقصد حجا أو عمرة. وقد اختلف الفقهاء هل يجوز أن يدخل مكة وأن يدخل الحرم دون إحرام، فقال بعض العلماء: لا يدخل مكة إلا محرما، وقال بعضهم: يجوز أن يدخلها وهو غير محرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة ولم يكن محرما في فتحها وعلى رأسه المغفر. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، أي لم تحل مكة بأن يقاتل فيها، لم تحل ولم يحل القتال في مكة لأحد قبلي، كما قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. فيحرم القتال في مكة ولا يحل. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، أي أحل لي القتال فيها ليس بإطلاق، وإنما أحل لي القتال فيها ساعة ووقتا محددا من نهار، ثم بعد ذلك رجعت حرمتها كما كانت. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي. وهذا خبر فيه نفي، وهو نفي يدل على التأبيد، أي أن مكة يحرم القتال فيها إلى يوم القيامة، لا يجوز فيها القتال، كسيأتي شيء من تفصيل ما يتعلق بأحكام القتال في مكة. اللهم إلا إذا اعتدي على أهل الإسلام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لكن في غير ذلك لا يجوز القتال في مكة. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أحكام الحرم، أحكام حدود الحرم. قال: فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذا ليس لمكة كلها، هذا يتعلق بحرم مكة، وحرم مكة محدود معلوم من الجهات التي هي معلومة متواترة بالنقل المتواتر، وعليها علامات معروفة للقاصد لمكة، فهذه أحكام تتعلق بحرم مكة لا مكة كلها، وإنما لحدود حرم مكة. قال: فلا ينفر صيدها، ومن باب أولى أن لا يصاد، فلا يجوز صيدها لا للمحرم ولا للحلال، لأن هذا متعلق بأحكام الحرم. ولا يختلى شوكها، لا يقطع، وإنما يترك كما هو، ويترك صيدها كما هو. ولا تحل ساقطتها، أي اللقطة، لا تحل ساقطتها، لا يحل أن تلتقط إلا لمنشد. المنشد هو الذي يعرف فيرفع صوته وينشد على تلك الساقطة التي هي كما يسميها العلماء اللقطة، فينشد ويسأل الناس في مجامعهم وفي أماكنهم من فقد شيئا، حتى يأتيه صاحبها فيبينها له بأوصافها فيدفعها إليه. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فإن قال قائل: فما الفرق بين لقطة الحرم وبين لقطة غير الحرم؟ أيضا لقطة غير الحرم أيضا تنشد وتعرف، لكن ما الفرق؟ الفرق أن لقطة الحرم تعرف ولا تملك، بينما لقطة غير الحرم فإنها تعرف، فإذا لم يأتي صاحبها في وقت ما يستحقها، سواء قيل بسنة أو بثلاث، أو قيل الفرق بين الضوال وبين الصامت من الذهب والفضة، أيا ما كان، بعد أن يمضي الوقت الذي حدده الشرع فإن لملتقطها أن يتملكها، بينما لقطة الحرم، حرم مكة وحرم المدينة، تنشد وتعرف ولا تتملك أبدا. أذن المغرب؟ طيب، نقف إن شاء الله عند قوله: ومن قتل له قتيل. نعم، والله أعلم.